وقول هادي السنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم جنب بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهدي ضالنا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعلنا يا ربنا من المطرودين ولا من المخذولين بمنك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصالات. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ، ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيك،
ديك الصحة يا رب.
الله يبارك فيك،
عنا خير. فضلت الشيخ، أنا ما بتوضى وأنا صايمة بمضمض حنكي، فبينزل من بقي دم، بيفضل ينزف كده. لو ينفع أتوضى من غير ما بمضمض حنكي يعني؟
لا اتمضمضي يا أم أحمد. ما بتستخدمي فرشة ولا حاجة؟
لا. ايوه بستخدم فرشه اسنان.
فرشه اسنان مره واحده ولا مع كل وضوء؟
مع لا ثلاث مرات.
لا يعني فرشه الاسنان حاولي تخف منها في الصيام، ولتكن مره واحده ان شاء الله.
لا بعد... انا صايمه ما بغسلش بالفرشه، انا فتره بس.
اه يعني وانت صايمه وليكن مره واحده الصبح، وبعد كده تمضمضي في اي وقت مفيش مشاكل. الدم اللي قد ينزل من الاسنان هينزل حال الاحتكاك وليس حال المضمضه. المضمضة واجب من واجبات الوضوء يا أم أحمد. البعض يراها سنة والبعض يراها واجبة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، قال إذا توضأت فمضمض. فهي ينبغي علينا أن نحافظ عليها إن شاء الله، سواء في الصيام أو في غير الصيام. ولا عبرة لمن يقول إنني أمتنع عن المضمضة في آخر اليوم من رمضان أو بعد العصر محافظة على الخلوف، هذا كلام لا أصل له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض وهو صائم، ويستخدم السواك وهو صائم. إن كانت اللثة عندك فيها مرض أو نحو هذا، يبقى نخفف من استخدام الأشياء التي تحتك بها، لكن المضمضة لا تدع المضمضة. بارك الله فيك. معانا اتصال. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك انا شفت رؤية، ان انا عارف ان برنامج حضرتك ملوش علاقة بالرؤى وكده، بس انا بسأل حضرتك ان انا بقيت ربنا سبحانه وتعالى، وان الايام قامت، وان انا شايف ربنا بس زي اللي بينه وبينه حجاب كده، وشايف ملائكة. وطبعا انا ما اقدرش اوصف الموقف لحضرتك، بس انا مش عارف ايه اللي انا شفته. وشكرا لحضرتك.
العفو. يعني طبعا مثل هذه الرؤى لينبغي ان نحملها كما حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانب البشارة والنذارة. ان كان احمد من المحافظين على الصلاة، المحافظين على قيام الليل، المحافظين على النوافل المؤدين للحقوق فليحمد الله على البشارة، أنها بشارة أن يلقى الله عز وجل. أما إن كان أحمد مقصرا في صلاته، مقصرا في أداء الواجبات الشرعية أو حتى الواجبات التي لإخوانه لأبيه لأمه لإخوانه لجيرانه لسائر المسلمين، فهنا ينبغي عليه أن يحذر. سيدنا عبد الله بن عمر رأى رؤيا، رأى أنه في يوم القيامة وقد حملته الملائكة إلى النار، ثم لقيهم بعض الملائكة فقالوا لهم دعوه فإنه رجل صالح، دعوه فإنه رجل صالح. ذكر سيدنا عبد الله بن عمر رؤياه لأختي حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤية. الرسول لم يعتني بتفسير هذا الكلام، لأن الرؤية دائما فيها شيء رمزي والهدف منها هو الرمز. مش هنقول بقى عبد الله بن عمر داخل الجنة ولا داخل النار، يعني هذا كلام وراء الرؤية. لكن انظروا إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. نعم الرجل عبد الله. عبد الله بن عمر كان شديد التحري لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فنعم الرجل، ونعم اسلوب مدح، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يقيم الليل. فكان عبد الله بن عمر بعدها لا يترك قيام الليل أبدا. يبقى ناخد الرؤية منطلق يا أحمد، ننطلق منها، إن كنا على خير نستمر في هذا الخير ونحرص عليه ونداوم عليه ونسأل الله التوفيق والسداد والمزيد، وإن كنا على خلاف ذلك في باب من الأبواب فلنحذر ولنعلن توبتنا ولنرجع إلى ربنا تبارك وتعالى، فإنه لا يرد تائبا. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المؤمنين. أبو مالك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
حضرتك هل يجوز ان انا اثناء صلاة الجمعة ان انا امسك ورقة وقلم وادون ما يستفاد به من خطبة الجمعة من الإمام؟
بارك الله فيك. اسمعني اسمعني يا أبو مالك عبر الشاشة. أبو مالك بيسأل سؤال مهم: هل يجوز انني في صلاة الجمعة امسك ورقة وقلم او اجندة او كشكول وادون ملاحظاتي وما استوعبه وما افهمه من الخطبة؟ طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لان الواجب في خطبة الجمعة الانصات، ان تنصت. واستخدام الورقة والقلم والكتابة او الايباد او اللابتوب او الموبايل ولو حتى في التسجيل قد يفيدك من ناحية لكنه يضر من ناحية أخرى. ولهذا قال أبو هريرة في الحديث: من مس الحصى فقد لغى. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح الذي يدنو من الإمام، يعني يقترب فيسمع وينصت ولا يلغو، فنهانا عن اللغو. واللغو هو نوع من أنواع العبث باللسان بالقول أو بالفعل، ولهذا قال: من مس الحصى فقد لغى. بعض الناس بينشغل في الخطبة بأشياء، يقعد يتفرج على نقوش داخل المسجد وينفعل مع بعض النقوش في السجادة اللي بيجلس عليها، يقعد يفرقع صوابعه، يقعد يعني يشغل نفسه بأي شيء ناسيا أن هذا مما يفسد عليه سماع الخطبة ومما يفسد عليه التأدب بأدب الإنصات. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم سواء في الجمعة أو في غير الجمعة كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. انظر لهذا الوصف، كأن على رؤوسهم الطير. تخيل لو واحد واقف على رأسه حمامة أو عصفورة ما بيتحركش، ثابت كأنه التمثال، فالطير هنا لا ينزعج ولا يطير. هذا تشبيه، كأن على رؤوسهم، على رؤوسهم الطير، معناه أنهم شديدي الخضوع، شديدي الإنصات. فالقول أنني أدون وأكتب هذا مما يتنافى مع الإنصات، وهذا من اللغو. لكن يجوز بعد الخطبة بقى بعد الخطبة بدل ما نشغل بقى بكلام فاضي ونقعد نسلم على بعض ونضحك ويجوز بعد الخطبة ان انا ادون الملاحظات. يبقى انا ايه؟ يبقى انا في الخطبة قاعد بسمع. على فكرة هذه الطريقة طريقة تدوين الملاحظات بعد انتهاء الدرس او بعد انتهاء الخطبة طريقة عملية جدا. يعني اذكر بعض الطلبة في الجامعة كان يقعد يكتب المحاضرة وراء الدكتور وراء الاستاذ، ولا شك ان الكلام الذي يقال منه كلام اصلي ومنه تفريعات. يعني المدرس او الاستاذ لما بيشرح في كلام في صلب الموضوع وفي حواشي، وقد يدخل في موضوع فرعي ثم يعود الى الاصل. الطالب اللي بيكتب هو مشغول بشيء واحد بس، مشغول بانه يسجل بيده كل كلمة يسمعها. هنا الموضوع بيروح منه تمام، وقد ينسى الكثير والكثير من الكلمات تفوته. لكن تخيلوا بقى النوع الثاني من الطلبة، كان يقعد يسمع وينصت وينظر في أي موضوع يتكلم الأستاذ أو المدرس أو الخطيب، عنوان الموضوع إيه، طب عناصره إيه، ويرتبها في ذهنه. فإذا ما انتهت الخطبة أو انتهت المحاضرة ماذا يصنع؟ يمسك ورقة وقلم ويبدأ إيه؟ يحط العنوان ويبدأ يدون العناصر. إذا فاته عنصر يحاول يسترجعه يستحضره. هذه هي المذاكرة. أو يسأل بقى، بدل ما نقعد نتكلم في أشياء ملهاش لازمة، أسأل إخواني هو العنصر ده كان إيه؟ فأجد هنا هذه المذاكرة بعد الخطبة مطلوبة ومهمة جدا، خاصة إذا واكبها بعد ذلك قراءة ومطالعة. الخطيب ده بيحضر منين؟ مادته بيجيبها منين؟ فأتابع وأطالع. يبقى هنا الإنسان بيتعلم، بيطلب العلم فعلا، بيتدرب على طلب العلم. أما الكتابة في أثناء الخطبة ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز يا أبا مالك. معنا اتصال. أمات الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
شيخنا، هل دعاء في ظهر الغيب أقرب استجابة من الدعاء مع النفس مباشرة؟ يعني ما أحبه لنفسي أنا أدعوه لنفسي، أدعوه لأخي المسلم أو أختي المسلمة، أول شيء. وثاني شيء، نحن على أبواب الصيف، أريد أن تقول نصيحة شيخنا للذين يذهبون إلى الشواطئ ويشاركون في الفتنة وينظرون إلى ما حرم الله، وخاصة نحن على أبواب رمضان الكريم. وثالث شيء، انتظر
أنا لا أكتب ورائك، أنا لا أكتب ورائك.
سورة البقرة مثلا 45 مرة.
أنا لا أكتب ورائك يا أمات الله. خليك مع السؤال الأول.
نعم.
أنا لا أدون الأسئلة.
الدعاء بظهر الغيب.
الدعاء بظهر الغيب من الأدعية المستجابة. هل يدعو الإنسان لمن يحب؟ نعم، يدعو لإخوانه، يدعو للأمة، للأمة مطلقا، يدعو لعموم المؤمنين والمؤمنات. وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى ذلك، ففي دعاء التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عابد صالح، أسلم على نفسي وعلى كل عابد صالح، أدعو لنفسي ولكل عابد صالح. الدعاء بالغيب مما يرجى إجابته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله. لكن ليس معنى هذا أن كل دعوة أدعوها لغيري. يعني هذه مسألة بترجع لنوعية الدعاء، نوعية الدعاء. فهناك أدعية أخص نفسي بها، هناك أدعية حينما أسأل ربي التوفيق السداد الرحمة المغفرة الجنة العياذ من النار، هناك أدعية أخص بها ولدي، أخص بها أبواي، وهكذا. لكن هذا باب واسع لمن يغنم ولمن يأخذ. أما سؤالك الثاني، ونحن على أبواب الصيف وكثير من المسلمين يرتادون الشواطئ ويفتحون على أنفسهم أبواب المعاصي، لابد هنا للإنسان أن يحذر الفتن، أن يحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسعى في أنه يبتعد عن أماكن اللهو وأماكن المنكرات ما استطاع. فإن اضطر أن يكون في هذه الأماكن يلزمه أن يغض البصر إلى نحو ذلك، أو مما يلزم المسلم بصفة عامة من آداب الطريق وآداب التعامل مع الناس، والله أعلم. معنا اتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
شيخ جمال، جزاك الله خير.
اتفضلي يا أم أحمد.
بقول لك يا شيخ، أنا اللي كلمتك على أبويا اللي هو معاه 5 بنات وولد، ده الوقت هم مضى وعاوزيني أنا أمضى، عمالين يلفوا حواليا في كل حاجة يا شيخ، وأنا مش عاوز أمضي، أعمل إيه يا شيخ بقى أنا؟
شوف أبوك عايز إيه؟
ابويا عاوز اللي انا بقول لك عليه ده، عاوز يمضيني ويديني حاجه بسيطه زي ما قلت لك كده.
لو مش عايزه تمضي ما تمضيش.
يعني ما عليش ذنب ان مضيت؟
لا لو مش عايزه تمضي ما تمضيش، ولو عايزه ولو عايزه تمضي عشان ترضي ابوكي يبقى بتتنازلي عن بعض حقك، مفيش مشاكل مفيش مانع.
ويا شيخ بس لو دعا عليا ولا زعل عليا يعني؟
لا ما تزعلهوش يعني، بقدر الامكان حتى لو ما مضيتيش بقدر الامكان تسترضيه وما تزعلهوش.
ماشي يا شيخ.
لان زعله وان كان هو مخطئ احنا عايزين نتجنب انه يدعو علينا او يزعل منا او نحو هذا. الوالد باب من ابواب الجنه، وانا نصيحتي للوالد ايها الوالد الكريم اتق الله في اولادك، اتق الله في اولادك، لا تزرع بينهم الضغينه، ودع الميراث لله الذي قسمه. الميراث ليس لك، انت لا تدري من يموت من اولادك قبلك، ربما ولدك اللي انت عايز تكتب له الارض يموت قبلك، فدع الامر لله، دع الامر لله الذي بيده الامر. اما انت فانا اقول لك لا تغضبي ابيك بقدر الامكان، ولو اضطر هذا ان ترضيه بالتنازل عن حقك او عن بعض حقك فلا باس. الاخت هدى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عندي سؤال، هل يجوز تكرار اخر ايه الكرسي 7 مرات في كل مره اقرا فيها ايه الكرسي؟
يجوز تكرار ايه الكرسي ايش؟
هل يجوز تكرار اخر ايه الكرسي 7 مرات في كل مره اقرا فيها ايه الكرسي؟
تكرار الايه ولا تكرار اخر لفظه منها؟
اخر ايه، آخر الآية.
آخر الآية، لأن هي كلها آية واحدة. آخر مقطع أو آخر فقرة من الآية. هذا ليس من السنة. هذا ليس من السنة يا هدى، السنة قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، قراءة آية الكرسي عند النوم. لكن كل ما أقرأ آية الكرسي أقرر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 7 مرات، جبناها منين ديت؟ ما فيش عليها دليل. لا دليل عليها. نعم. معنا اتصال ابو احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله. بعد اذنك شيخ عندنا 3 اسئله.
تفضل. السؤال الاول،
كيف تكون صلاه الزوجه في البيت لصلاه الجمعه؟
لا، الزوجه في البيت لا تصلي الجمعه.
بعد اذنك شيخ ما هقول لك الاسئله وتجاوبني بعد ما اخش.
مهني بتوه مني الاسئله يا ابو احمد، يعني ركز ركز معي. الزوجة في البيت لا تصلي جمعة. الزوجة إذا أرادت أن تصلي الجمعة تصلي في المسجد، لكن في البيت تصلي الظهر.
تصلي الظهر.
نعم.
ماشي يا شيخ بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخ.
نعم.
الإمام في الجمعة الماضية على حديث على المنبر قال هناك عد الله درجة في الجنة الداخلين في الجنة، قال في الجنة قصر ب70 دارا، وبالدار 70 بيتا، وبالبيت 70 حجرة، وفي كل حجرة سرير، وعلى كل سرير 70 مفرش، وفي كل حجرة مائدة، وعلى كل مائدة 70 لون من الطعام. فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
أنا لا أدري، يعني أنا لا أعلم هل هذا صح أم لا، لكن ظاهر الحديث أو ظاهر الرواية أنها لا تصح. طبعا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن طبعا بعض الدعاء وبعض الخطباء والوعاظ يتفننون في ذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في هذا الباب. نحن نلتزم الصحيح ويغنينا إن شاء الله الصحيح. أنا لا أعلم هذا الحديث صح أم لا، لكن علامات الضعف بادية علي. الأخ جمال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي وحبيبي وقرة عيني، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيكم.
تلميذك جمال ضاحي من السويس. والله يا شيخ جمال إني لما بشوفك كده على منابر السويس أشعر كأنني أجلس تحت منبر صحابي من صحابة رسول الله.
ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا ينفع بيك، ربنا يسترنا وإياك.
اللهم أمين. أمين. ويعني الأسد ابن الأسد أحمد المراكبي ظهرت عليه في القناة المباركة قناة الرحمة، ظهرت معه في برنامج في رحاب الأزهر،
ما شاء الله.
وكأنني أشم فيها رائحة شيخي وأستاذي وقرة عيني جمال المراكب.
ربنا يكرمك يا شيخ جمال.
الله يكرمك حبيبي. أنا في رسالة عاوز حبيب قلبي أوجهها بس للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يعني أقول له ارضي الله سبحانه وتعالى في هذا الكرسي الذي تجلس عليه، ارضي الله سبحانه وتعالى ورجع الضباط الملتحيين إلى أعمالهم، فإن لم ترجعهم فنحن نحشد بهم في شركات البترول، لأنهم يريدون الإصلاح، يريدون الإصلاح في الأرض، فأنت مكن لهم في أعمالهم حتى تكون أنت مرآة الداخلية وتكون الوزير الأوحد الذي طبقت سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي سنة اللحية، فإن لم تفعل فأجرك على الله. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا يا شيخ جمال، نفع الله بكم يا حبيبي، بارك الله فيكم. طبعا رسالة واضحة، وإحنا خطبنا الوزير مرات ومرات، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي ولاة أمرنا وأن يوفقهم للعمل بكتاب ربنا وبسنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنب مصرنا الفتن، وأسأل الله العظيم أن يفك أسر إخواننا وأن يجنبنا سفك الدماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جمال
مرحبا يا أبا علاء.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيك. بارك الله فيكم. تفضل
حضرتك. فضل رجب عن باقي الشهور.
نعم.
لا سؤال.
لا ما سمعتش يا أبو علاء. ما سمعتش يا أبو علاء.
هذه الخاصة.
يا أبو علاء.
فضل شهر رجب.
فضل رجب. نعم.
عن باقي الشهور.
نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصه بعبادة خاصة عن دون الشهور؟
لا ليس له فضيلة خاصة. ليس له فضيلة خاصة.
يعني كل هذه الحديث منصوصة ضعيفة.
فين الحديث؟ فين الاحاديث؟ ما فيش احاديث.
ليه؟ اللهم بلغنا شعبان.
اللهم بلغنا شعبان. اللهم بلغنا رمضان. وشعبان شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. لكن ما فيش اي حديث من صام في رجب فله كذا. ما فيش اي حديث تتعلق ب 27 رجب او ان الاسراء والمعراج وقع في رجب او في 27 منه. كل هذه امور لم تثبت. فشهر رجب شهر من الشهور المحرم، شهر محرم. الثابت فيه بقى أنه شهر محرم زي وزي ذو الحجة وذو القعدة والمحرم، والشهور الحرم أربع، ورجب تفرد عنها بأنه فرد. فرد يعني جاء منفردا. الشهور الثلاثة الأخرى متصلة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متصلة، وواضح أنها مرتبطة بإيه؟ بالحج. شهر رجب شهر يعني منفصل عنها، قيل إنه جاء منفصلا لأنه أيضا يعني حرمه الله عز وجل لأجل أسفرهم أو لأجل العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عمراته كلها في رجب، لكن لم يقل لنا العمرة في رجب تعدل كذا أو تساوي كذا، ولعله اعتمر في رجب لأن عرب الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في رجب. لكن ما في صيام رجب دليل أو نص، ما في قيام رجب دليل أو نص، ما في ليلة 27 أو يوم 27 دليل على أنها ليلة الإسراء أو نحو هذا. كل هذا لا يثبت يا أبا علاء. أبو علاء سأل عن الصناديق الخاصة، ولعله يقصد صناديق التكافل الموجودة في المصانع والشركات، وهذه إن شاء الله مباحة لأنها من التكافل والتعاون على البر والتقوى، لكن أنصح القائمين عليها أن يستثمروا الأموال استثمارا مباحا بعيدا عن الودائع البنكية والفوائد الربوية. معنا أبو نادى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال محمد في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل يا أبو نادى.
عندي سؤال يا شيخ جمال.
تفضل.
وعندي واحد صاحبي زرته حامل 35 يوم.
نعم.
بدي يعملها عملية إجهاض، فأنا قلت حرام.
حرام.
فأنا
عايز يعمل لها اجهاض ليه؟ عايز يعمل لها اجهاض ليه؟
عشان بتتعب، يعني بتتعب في الحمل وكده، وعندها لسه بنت عندها سنه، فعشان كده بتتعب في الحمل وبتتعب.
لا لا، ناخد بالاسباب، في موانع الحمل عشان نباعد بين فترات الحمل. لكن اما وقد قدر الله الحمل فاصبح فيه هنا جنين محترم لا يجوز قتله. لو تخيلنا كده هذا الرجل يقتل البنت اللي عندها سنة، هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه قاتل؟ هنقول عليه قاسي القلب؟ هنقول عليه متحجر القلب هنقول عليه كل ما نستطيع أن نقوله، لكن حينما يقتل الجنين في الرحم عادي نستهين بالأمر، مع أن الأمر خطير، الأمر هو القتل، هو القتل، القتل هو القتل. والبعض يحاول أن يهون يقول لك قبل نفخ الروح. يا أخوانا مين قال لكم أن الروح بتنفخ بعد 4 شهور؟ مين قال كده؟ ظاهر حديث النبي يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح. هذا ظاهر الحديث، وهذا الظاهر مقيد بظاهر الحديث الآخر، ثم يكون علقة في ذلك ثم يكون مضغة في ذلك. وقد جاء في الحديث الثالث إذا مر بالنطفة 40 ليلة أو 42 ليلة جاء الملك لينفخ فيه الروح. فهنا حتى استخدام الحديث بظاهره غير الراجح لكي نسفك الدم الحرام، شوف أنا عبرت بإيه؟ إن بعض الناس بيعتقد أن الإجهاض ليس فيه سفك دم، لا، فيه قتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كون البنت لسه عندها سنة، كان الواجب علينا أن نحرص، نحذر، نستخدم الموانع لكي يعني تمر فترة الرضاعة وترتاح الأم. لكن أما وقد قدر الله عز وجل الحمل فلا يجوز لك أيها الوالد ولا أيتها الوالدة ولا أيها الطبيب أن تقدم على قتل النفس التي حرم الله. الحالة الوحيدة التي يقتل فيها الجنين إذا قرر الأطباء أن في استمرار الحمل هلاك الأم، هلاك الأم يعني موت الأم، أو كان في بقاء ضرر جسيم بصحة الأم. وهنا نطلب فتوى خاصة للحالة الخاصة بقدرها وعلى قدرها. هذا والله أعلم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا منون.
تفضل.
أنا كنت يعني أنا متولي بعد أبويا تحلى المعاش وبتاع، أنا كنت متولي إني يعني أمور البيت لإني أكبر إخواتي.
نعم.
فبعد كده بعد ما توفى أبويا طبعا أمي كانت تاخد معاش، فأنا كنت برضو واخد توكيل منيه وبصرف عليها وعلى أخويا الثاني كانت ساكنة معاه هي يعني. فأنا لما كنت في الخارج في الأول يعني قبل كده قبل ما أبويا عايش كنت أبعتله أنا فلوس وحاجة زي كده وبتاع لأبوي.
السؤال يا أحمد،
السؤال أن الفلوس اللي كنت أبعتها لأبويا دي كنا يعني مع بعض، وكنت أنا بس أنا ساكن وحدي يعني في المدينة غير القرية. فدلوقتي الفلوس اللي أنا دفعتها اللي كنت أبعتها لأبويا من حقي إني أنا يعني أحصمها من الفلوس اللي بتاعت أمي دي اللي هي ليها عندي هي.
طب أنت كنت بتبعتها لأبوك، أمك أمك ذنبها إيه؟
نعم.
أنت كنت بتبعتها لأبوك مش كده؟
كنت بعتها لأبويا.
أمك تدفع عنه ليه؟ وبعدين أنت كنت بتبعتها لأبوك على سبيل المساعدة وعلى سبيل المشاركة وليس على سبيل القرض، ولا كنت بتبعت له ديون؟
على سبيل المشاركة.
طيب على سبيل، مش على سبيل القرض، تيجي النهاردة عايز تخصم؟ لا، هذا لا يجوز يا أحمد، لا يليق. إن كنت محتاجا للمساعدة والمعاونة استأذن أمك في أنك تأخذ من هذا المعاش أو من هذا المال.
ما هي توفت الله يرحمها وبقي لها فلوس عندنا، أوزع الفلوس على إخواتي بالتساوي.
الفلوس برضو لو عايز تأخذ حق أو شيء باستئذان إخواتك بعد وفاة أمك. بارك الله فيك.
شكرا يا مولانا.
بارك الله فيك ورزقك الله الحلال الخالص. أخو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني له.
الله يستر عنا يا رب.
بارك الله فيك.
فضيلتك شرح حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. والسؤال الثاني، هل لشهر رجب فضيلة يعني؟ وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السؤال الثاني فقد أجبت عنه حالا، إن رجب لم تثبت له فضيلة خاصة إلا أنه شهر من الأشهر الحرم. أما ما يقال عن 27 رجب والإسراء والمعراج فهذا لم يثبت، وما يقال عن صيام رجب أو صيام أيام معينة في رجب هذا لم يثبت، الجمعة الأولى ولا الجمعة الأخيرة كل هذا لا دليل عليه. يبقى لابد أن احنا نعي إن ليس لرجب خصوصية، وقد أجبت عن هذا السؤال واستوفيته. فلا بد أن نعي هذه المسألة. لكن هو رجب شهر حرم، شهر حرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام قال أفضل الصيام شهر الله المحرم، أو قال شهر الله الحرام. وهذا ينطبق على المحرم اللي هو أول شهور السنة الهجرية أكثر مما ينطبق على رجب. لكن أيضا نحن لا نمنع الصيام في رجب، الصوم فيه، الصوم المستحب مستحب، صيام الاثنين والخميس، صيام يوم وإفطار يوم، هذا صوم مستحب مطلقا طالما لم ندخل في كراهية معينة أو كراهية خاصة فهذا مستحب مطلقا والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
رحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت سناء.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي سؤال.
اتفضلي.
السؤال الأول، ما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟ وهل من معاني الرحمة تخفيف العذاب مثلما حدث مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلوده في النار؟ لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستغفار لمن مات على غير الإسلام.
تقصدين لا خليكي معايا سؤال عشان أنا نسيت السؤال الأول من المتصل الماضي.
ده كله سؤال الأول.
طيب تقصدين بالرحمة رحمة البشر، رحمة البشر بعضهم بعضا، ولا الرحمة بصفة عامة؟
رحمة الله بمن مات على غير الإسلام، هل هو تخفيف العذاب مثلما حدث مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم مع خلوده في النار؟ لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستغفار لمن مات على غير المسلمين على غير الإسلام.
من مات على غير الإسلام فهو عندنا كافر يخلد في النار وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك خصوصية لأبي طالب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأن أبا طالب كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافح عنه طيلة مدة حياته. هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وجده، رباه في بيته وكفله كأحد أبنائه، وهو الذي زوجه، وهو الذي دافع عنه حينما تصدى الناس له وكذبوه. ومع ذلك أبو طالب لم يؤمن، لكن دافع عنه باعتبار إيه؟ باعتبار عصبية الوالد للولد، باعتبار أن لا يجوز لأحد أن يعتدي على ولدي وأسمح له بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل يدعوه إلى الإسلام والإيمان في آخر رمق من حياته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله ونافح عنك بها يوم القيامة، فأبى أن يقولها وانساق وراء كلام أبي جهل وغيره من المشركين، وأبى أن يقولها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وقد يئس من إسلامه وقال قولته المعهودة المشهورة لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجاء النهي عن الاستغفار للمشركين، جاء النهي عن الاستغفار لهم، وهذا أمر ثابت قطعي من دين الله عز وجل. لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك ويدافع عنك؟ السائل هنا هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن أخيه أبي طالب. قال يا رسول الله ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، وفي رواية يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. أهل السنة يقولون هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا القاعدة العامة أن كما أن الجنة درجات، نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العليا من الجنة، فكذلك فالنار دركات بعضها دون بعض وتحت بعض. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهناك درك أسفل ودرك فوقه أو دركات كثيرة. فكما أن الجنة درجات فإن النار دركات، والله سبحانه وتعالى يعطي الكافر بحسناته في الدنيا. هذه قاعدة معروفة أيضا، يعطى الكافر بحسناته في إن كان له إحسان في الدنيا، لأن بعض الكفار لا يسيء لأهل الإسلام، بعض الكفار لا يقتل ولا يسفك الدم ولا يظلم ولا ولا، وبعضهم يفعل هذه الموبقات، فلا شك أنهم يوم القيامة جمعهم الكفر في نار جهنم خالدين فيها، لكن أيضا تفاوتوا بسبب هذا، وهذا أمر يرجع لحكمة الله وعدل الله سبحانه وتعالى، فربنا عدل لا يظلم، الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم، وربنا حكيم يضع كل شيء في نصابه. والأصل في هذه المسائل يا أختي سناء أننا نفوض الأمر لمالك الأمر ونرده إلى الله عز وجل، مع اعتقادنا يقينا أن الكافر لا يخرج من النار أبدا من مات على الكفر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا مسلمين، أن يتوفنا على الإيمان والإسلام والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ والله أنا عايزة أسأل حضرتك، بس في واحدة متجوزة يعني لا يطلع 20 سنة كده، يجي 20 سنة، فهي يعني اكتشفت إن جوزها في الأيام الأخيرة ديت يعني بيعمل أعمال السحر والحاجات دي يعني بالصدفة، بطريقة الصدفة. فهي لما قالت له يعني سألته وقالت له بتعمل الحاجات دي، قال لها لا ما حصلش الكلام ده. فهي دلوقتي معاه يعني شاب كبير وخايفة على مستقبله، خايفة تسيبه على سبيل ان هي ملهاش عائل تاني ولا لها اي مصدر رزق تاني، وخايفة على ابنها يعني اما يعرف ان والده كده يعني طبعا في سن مراهقة، وخايفة.
امال هي عرفت يعني ازاي؟ هي عرفت ازاي؟
هي عرفت عن طريق الصدفة يعني من حد من قرايبه يعني.
مش هو قال لها لا ما بعملش؟
ايوه هو قال لها انا ما بعملش.
طب واحد معاها بقاله 20 سنة ما لاحظتش عليه الا كلام من قرايبه؟
لا ما فيش اي حاجة ظهر عليه ابدا.
طب انا انصح أي... انا انصح هذه الاخت ان يعني تبقى مع زوجها وتناصحه وتدعو له بالهداية والتوفيق والسداد. اذا رأت منه شيئا ينكر تنكر عليه وتحاول تاخد بايده للحق، اذا لم ترى شيئا فربما يكون الكلام يراد به الوقيعة بين الزوج وزوجة. هي خايفة على ابنها، وايضا المفروض تبقى خايفة على جوزها وخايفة على نفسها، لكن هي لم ترى منه شيئا، 20 سنة لم ترى منه شيئا، فكيف بكلمة يقولها أحد الأقارب تريد أن تهدم الحياة؟ لابد من الاستيثاق، والاستيثاق هنا ليس بالتجسس بقى عليه ومتابعة أقواله وأفعاله. هي قالت له، فقال لها أنا لا أفعل شيئا من هذا، وبرأ نفسه أمامه. الأصل أنه صادق، الأصل يا أختي أنه يبقى صادق حتى يتبين عكس ذلك، حتى يتبين لنا عكس ذلك. وأنت تقولين إن ليس لها عائل وليس لها موبايت وليس لها وليس لها، يعني هي عايزة تهدم البيت بشبهة أو بوشاية لا ندري من قالها أو ما نيته، ثم تؤكد على إن الأمر الذي لم تعلم عنه شيئا طول 20 سنة هو أكيد وصحيح. من أين أكدت هذا؟ ولهذا أنا أقول لابد أن نتعامل بالظواهر. الرجل على مدى 20 سنة لو كان بيمارس السحر كان ظهر هذا منه في بيته أمام زوجته، وهذا شيء طبيعي، ولا له معمل تاني زي الصيدلية ولا إيه بيمارس فيه يعني كلام. أنا يعني أنصحها ألا تفتح الأبواب للوشايات ولا للشائعات، ولتدعو لنفسها ولزوجها ولأولادها بالهداية والسداد والتوفيق. معنا اتصال الأخت أسماء. السلام عليكم.
أنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عمي؟
بارك الله فيك، تفضلي.
والله يا عمي أنا حبيت بس أنا أبوس على إيديك تدعي لأخويا في ظروف في الكويت، اشتغل مع كفيل 4 شهور وما خلوش ضج الإقامة، بعد كده ضحك عليا ومش راضي يديله فلوسه. أخويا ديتي هو اللي مربينا، هو اللي بيشرب علينا، هو اللي كل هذا، لحد الوقت مش بعتلنا فلوس، مش راضي يديله فلوسه. بالله عليك يا أبي اللي تدعينه،
ربنا سبحانه وتعالى يرد إليه الحق ويرد إليكم سالما غانما، وهو لا تيأسي ولا ييأس، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على هذا الأخ الكريم أن يطلب حقه بكل الطرق المتاحة والمشروعة، فإن عجز عن الوصول لحقه فليعلم ولتعلمي أن الحق لا يضيع، الحقوق لا تضيع عند الله. لو ضاعت في الدنيا لتصورنا أن المظلوم عجز عن استيفاء حقه في الدنيا، فهل يضيع الحق عند الله؟ لا والله لا يضيع الحق عند الله. ولهذا نحن نحذر من ظلم، من المظالم ومن ظلم العباد للعباد. فأقول لكل إنسان، لكل رب عمل، لكل صاحب عمل، لكل كفيل في دول الخليج التي ما زالت تعتمد هذا النظام، اتقوا الله في الأجراء، اتقوا الله في العمال، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس في أرزاقهم ولا في أخص أمور حياتهم، اتقوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سيأخذ منكم، سيقتص منكم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الحقوق. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلبك يا أسماء، وأن يهيئ لأخيك الخير ويحصل على حقه إن شاء الله بكرامة. وأنا بنصحه أنه يعني يسعى في التوجه للسلطات، يسعى للتوجه للقنصلية المصرية لئلا يتفاقم الأمر ويتعرض لما لا يحمد عقباه، لكي يجد نصيرا من إخواني هناك. أمة الله، السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
ألو. أيوة يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أعرض على حضرتك سؤال، بس مش عايزة أعرض على الهواء.
مش على الهواء، كلميني على التليفون بعد الحلقة مباشرة.
طب ممكن حضرتك تدينا رقم؟
ادوها الرقم يا أخوانا، ادوها الرقم 011. خذ الرقم من الكنترول، لو قطعوا معاك تواصلي معهم تاني وكلميني بعد الحلقة بربع ساعة بنص ساعة ان شاء الله تواصل معاك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، لو انا عندي حاجة جديدة وعايزة ابيعها وما عرفتش ابيعها، بعد كده تصدقت بيها، الصدقة تجوز؟
تجوز. يعني هو كون انني كنت عارضها للبيع ولا يمنعني من الصدقة، ممكن اتصدق بيها طالما هي لسه على ذمتي وعلى ملكي، ولو بعتها ممكن اتصدق بثمنها، فان شاء الله تجوز. هو بس انا فاهم قصدك، انت عايزه تقولي لما عجزت ان انا ابيعها وهي ملهاش عندي القيمه اللي كانت يعني كنت اطمع فيها، فخلصت منها بالصدقه حتى لو كان هذا الامر، فانت تصدقتي وتصدقتي بشيء نافع ينتفع به الفقير او المسكين، فان شاء الله تؤجرين. لكن طبعا لما الإنسان يتصدق بشيء هو بيحبه وحريص عليه، لا شك أن الثواب يكون أكثر. ولهذا يروى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بأجمل النقود، وكانت تطيب النقود بالعطر قبل أن تتصدق بها. فالمعنى الذي ألمحت إليه أنا فهمته، لكن إن شاء الله لا يحرمك الله الأجر بإذنه وفضله. الأخ حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. الشيخ جمال معايا؟
أيوة معاك.
لو سمحت فضلت الشيخ، احنا في أول يوم رمضان الماضي في ناس دخلت البيت واعتدت عليا وعلى أولادي وسرقت أشياء من البيت.
وطي التلفزيون يا حسن.
طيب حاضر. ورفعت سلاح عليا وكده وخدت اشياء كتير من البيت وكسرته وبهدلته.
نعم.
فحكم الاسلام عندنا ايه في الموضوع ده؟
ما خدتش حقك منهم بالقانون يعني؟
القانون جاب لي سجن 6 شهور لكل واحد فيهم. بس طبعا حاليا في ناس بتبعت ان هي تقعد وكده.
لكن ما خدتش تعويض عن اللي عملوه معاك؟
ما خدتش تعويض، اي تعويض.
طيب.
وطبعا اتطردت من بيتي، يعني انا بيتي حاليا مش قاعد فيه.
لا، انت تسعى للحصول على حقك بكل طريق. طيب. وطالما القانون جاب لهم حبس او سجن فدي بدايه طيبه للحصول لتاديبهم وزجرهم عن الاعتداء على الناس. لكن يبقى حقك ايضا في التعويض. كسروا بيتك وخرجوك من بيتك فلك الحق في التعويض. اوعى حد يقول لك التعويض حرام، التعويض ليس حراما. تعوض عما اضرت فيه، كل الضرر اللي وقع عليك من حقك أن تطلب التعويض عنه أو تتنازل لله، يعني التنازل هذا فضل منك لكن ليس حراما، أو ليس أخذ العوض حراما. فلا شك أنهم أجرموا، أجرموا وأساءوا، ولا شك أنك بدأت في الحصول على بعض الحق، بعض الحق أنهم أخذوا أحكام، الباقي من الحق أن أنت تسعى، يعني حتى لو طلبوا معك الصلح يبقى الصلح مشروط بأشياء، منها أولا الحصول على كامل حقك المادي، الأمر الثاني تعهد ألا يتعرضوا لك بمثل هذا، ويبقى عفوك بعد ذلك من باب العفو عند المغفرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد إليك حقوقك يا أخ حسن. الأخ علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ علاء.
ندعو الله أول ما ربنا يفتح الحل البلاد والعباد الأول.
آمين يا رب. آمين، بارك الله فيك،
ويخرجنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب.
فعايزين حضرتك دعوة منك في القناة للأخوين المختطفين اللي هم بيحموا على بينا، وموقفهم إيه الناس اللي خطفاهم، ودعوة منك إيه الموقف السليم اللي الجيش ياخده أو الدولة تاخده عشان ترجع هيبة الدولة، لأن كده إحنا كرامتنا هتروح قدام العدو اللي بره واللي بره جوه. فعايزين نعم. حضرتك دعوة منك في الوقت الحاسم دلوقتي، ايه الموقف اللي حضرتك ناشد بالعالم المسؤولين والشعب كله يقف يد واحده في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي؟
بارك الله فيك يا اخي،
لان الاعصاب متخبطين لنا.
واضح كلامك يا علاء، بارك الله فيك. طبعا الاخ علاء بيتكلم كلام بنسمعه بقالنا ايام، كلام كل مصري، كلام كل مصري غيور على بلده، وكلام كل مسلم غيور على دينه، على اخوانه، على جيشه. هذا كلام يعني لا يحتاج مني الى تعليق. لكن ايضا مما يعني يعيبنا اننا نكثر الكلام بغير فائده. يعني حق التلفزيون بقى مكلمه، وبرامج التوك شو بقت مكلمه، ويتكلم من له ومن ليس له، ومن يحسن ومن يسيء. الرئيس اجتمع بوزير الدفاع وبوزير الداخلية ورئيس المخابرات، هم دول يا اخوانا، هم دول يعني اللي كلامهم فيه العمل، الكلام العملي هنا، ولهذا اجتمعوا وقرروا التعامل مع الموضوع بجدية وحزم. نحن وراءهم في هذا، نحن وراءهم في هذا. طبعا اخذوا شوط محاولة التوصل للإفراج عن جنودنا بالإفراج عن أنا بقول الإفراج عن جنودنا بإيه؟ بكرامة، يعني لا يفرج عنهم بمهانة. الحقيقة يعني ما نشر بالأمس أو ما عرض علينا بالأمس كان فيه قدر كبير من المهانة، ولهذا أنا أعتقد أنهم لا يحتاجون مني الآن لدعوة ولا لنصيحة. هم أخذوا الخطوة الأولى، الخطوة لهم وليست لي ولا لك يا علاء ولا لأي أحد ممن يتكلمون على الشاشات ولا في الإذاعات ولا في المقاهي ولا في الجلسات الخاصة. صاحب الأمر هنا، ولي الأمر هنا، رئيس الدولة هو الذي يعطي الأمر، وزير الدفاع ورئيس المخابرات ووزير الداخلية هم الذين يناط بهم كيفية التنفيذ وطريقة التنفيذ ومتى يتم التنفيذ. أنا أريد أن أوجه كلمة لإخواني لأهلي في سيناء، أود أن أوجه كلمة مهمة لأهلنا في سيناء. يا أهلنا في سيناء، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام ليس فيه غدر ولا بالكافر، المسلم لا يغدر ولا بالكافر، فكيف هؤلاء من المسلمين؟ هؤلاء من المسلمين. هذه الأفكار الضالة المنحرفة التي تكفر عموم الأمة لا ينبغي أن نسكت عليها ولا أن نتركها تفعل بنا ما تشاء. إحنا ابتلينا بهذه الأفكار فترة طويلة، والحمد لله كثير منهم رجع وتاب وأعلن مراجعات وتوبة، لكن الكثير الآن يعيد الكرة ويبدأ الشوط من جديد، وهذا كلام في غاية الخطورة. أنا سمعت بنفسي على شاشة من الشاشات منظر فصيل الجهاد القديم اللي بيقول أنا بلزم بيتي، قاعد على الشاشة يقول مرسي كافر واللي انتخبوه كفار. فقلت سبحان الله، يعني طب هو كافر عشان ما بيطبقش الشرع من وجهة نظرك، طب واللي انتخبوه كفار كلهم 13 مليون كافر، طب واللي انتخبوا شفيق 12 مليون أخبارهم إيه عندك، طب والباقي اللي ما راحش، يعني هو مين المسلم يا إخوان؟ وقلت في, 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 في كلمة، لو أنت يا سيد يا أمام ربنا يهدينا ويهديك،
يعني قدر الله لك وقعدت على الكرسي، هتسمح لنا نكفرك بعد كم اسبوع ولا كم يوم ولا كم شهر؟ هي المسائل كده؟ المسائل كده يا اخوانا، المسائل ليست هكذا. وبعدين يقولوا لي سلفيه جهاديه، ايه علاقه السلفيه بالتكفير؟ السلف ما كانوا يكفرون احدا من اهل القبله، لا يكفرون بالذنوب، وما كانوا يكفرون اهل القبله بهذه الصوره الخطيره، الصوره الفجه التي نراها. يا اهل سيناء، نحن والله نحبكم. وانا تكلمت في هذا الموضوع من فتره، ليه التطرف موجود في سيناء وليه الايدي المخابراتيه بتعبث في سيناء؟ وده قصور دوله، قصور دوله على مدى طويل، قصور في التعمير والاعمار، قصور في الامن، قصور في الدعوه. وانا عايز اقول إن احنا منعنا ان احنا نبني مسجد لانصار السنه في سيناء، منعنا فتره 30 سنه ان احنا يعني سعينا بكل ما اوتينا من قوه نبني مسجد في العريش، اتقال لا، مساجد اوقاف فقط. النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ان الشباب لم يجد من يحاوره، لم يجد من يناقشه، لم يجد من يعلمه، فعلم نفسه بنفسه، تعرض للمهاترات، تعرض للفتن الكثيرة التي تعرض في الظلام، التي تعرض في الظلام. أنا لا أستبعد وجود أجهزة مخابراتية تعبث بهذه القلوب وبهذه العقول. الشباب قد يكون عنده قدر كبير من الإخلاص، لكن أيضا عنده قدر كبير من الجهل والجهالة وعدم الانضباط. فقضية التكفير قضية لا علاقة لها بالسلفية، لا علاقة لها بالسلف. السلف الصالح يصبرون على جور الجائر ولا يخرجون عليه بسيوفهم، في كل عقائد السلف، في كل عقائد السلف، ولا يتكلمون في الكفر إلا أن يروا كفرا بواحا ظاهرا عندهم من الله فيه برهان. برهان يعني حجة فاشية لكل ذي عينين. لكن أنا لا أريد الآن أن أتناقش مع هذه الأفكار، لكن أقول يا أخوانا مصر يعني ستضيع. هل نريد أن نضيع مصر؟ هل نريد أن تضيع منا يضيع منا هذا البلد؟ وماذا بعد ضياع مصر؟ إذا ضاعت مصر، ما الذي يبقى للأمة؟ وأنا أقولها لكل الدول اللي حوالينا، ما الذي يبقى لنا؟ نسأل الله العصمة، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق، نسأل الله السداد. نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بكل ما أوتينا من قوة، لكن بعيدا عن هذه المهترات. وإخواننا اللي كنت بسمعهم بالأمس يقولوا احنا ظلمنا، يا أخي والله نتعاطف معكم في هذا ونأخذ على أيديكم لكي تعوضوا عن المظالم التي ظلمتموها، لكن أيضا لا نظلم، لا نخون، لا نغدر. يعني الرسول قال للمغيرة بن شعبة: أما غدرتك فلا دخل لنا بها. أخونا بيقول لي نختم وأنا لا أملك إلا أن أرفع أكف الضراعة وأدعو لإخواننا بالهداية وأدعو لجندنا أن يعودوا إلينا سالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردهم إلى أهليهم ويردهم إلينا سالمين مكرمين غير مهانين، وأن يهدي ضالنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين